إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان الأسر الفقيرة والأسر الغنية ودخول الجنة. فقد اختلفت أنظار كثير من الأسر نحو الفقر والغنى، فمن الناس من يظن أن فقره من هوانه على ربه، وهؤلاء مخطئون قطعا، فالفقر ليس دليلا على هوان العبد على الله، وإلا لم يرزق الله تبارك وتعالى الكافر، لأن الكافر هو أهون الخلق على الله عز وجل. بل قال الله تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله تبارك وتعالى يمد المؤمن ويمد الكافر، يعطي هذا ويعطي هذا من عطاء ربك تبارك وتعالى. ومنهم من يرى غناه علامة رضا من الله سبحانه، يظن أنه لما اغتنى أن هذا رضا من الله عز وجل عنه، وهؤلاء أيضا مخطئون، لأن الله تبارك وتعالى قد يعطي العبد على خطاياه الكثيرة، يخطئ ويذنب ويعصي الله ويفجر ويفعل المعاصي المختلفة بشتى أنواعها، ويرزقه الله تبارك وتعالى، وحينها يكون ذلك الرزق ليس لكرامة ذلك العبد على ربه، بل هذا الرزق إنما هو استدراج، إنما هو استدراج، وليس حبا وليس رضا بما يصنع ذلك العاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فإنما ذلك استدراج. يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الرزق حتى يعطيه فرصة ليتوب، حتى يعطيه فرصة ليشكر الله، حتى يعطيه فرصة يستعمل نعم الله في طاعة الله، لكنه يستدرج، يستعمل هذه النعم في معصية الله، يأخذ المال ليشتري به التدخين، السيجارة، يأخذ المال ليسهر به في المسارح والسينمات والملاعب وغير ذلك، يصنع بمال الله أو يفعل بمال الله ما يعصي به الله ويحارب به مولاه. ومنهم من يعتبر الفقر شرفا يوم القيامة وسببا للسبق نحو الجنة، وآخرون يرون الغنى طريق الدرجات العلى عند ربنا. وفي هذا الدرس نبين الفارق بين هؤلاء وهؤلاء. فعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد. عامة من دخلها المساكين، يعني الفقراء المحتاجين، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني الأغنياء، يبقى اللي دخل الجنة الفقراء، والذين حبسوا الأغنياء. خلي بالك عشان ده هنرد على مسألة مهمة، ألا وهي بعض الناس ممكن يظن أن الإسلام بيدعو إلى الفقر ويحارب الغنى ويحارب الدنيا، لا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الجد أو أصحاب الجد بفتح الجيم يعني أصحاب الغنى، فهؤلاء أصحاب الغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة، حبسوا. وقوله صلى الله عليه وسلم محبوسون يعني ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء. هتقول ليه وأصحاب المال أصحاب الغنى يحبسوا ليه على باب الجنة ويحرموا من دخولها، ولكن يدخل أولا الفقراء، وبعد أن يدخل الفقراء يبدأ الأغنياء في دخول الجنة. ركز معايا عشان تفهم الموضوع إيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي حبس فيه أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى، إنهم قد حبسوا وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط. أرض المحشر الناس كلها مجتمع عليها، والكائنات وحتى الوحوش والطيور والحيوانات والحشرات، وإذا الوحوش حشرت، فالكل محشور متزاحم في أرض المحشر. فين أرض المحشر دي؟ اللي هي إيه؟ أرض الشام. الناس كلها مجموعة في زحام شديد، انت لما بتدخل ايدك في مكان ضيق بتقول ايه؟ ايدها اتحشرت. يبقى معنى كان يوم الحشر يعني الكل ايه؟ زحام شديد. في هذا المكان الناس يريدون ان يخرجوا من ارض المحشر ليصلوا الى الجنة. الجنة هناك، لكن عشان يصلوا للجنة هيعدوا على الصراط، والصراط كما أنتم تعلمون أدق من الشعرة وأحد من السيف. لكن الصراط ده منصوب فين بقى؟ على متن جهنم عياذا بالله. يعني عشان توصل للجنة لازم تعدي على مين؟ على النار الأول. النار لتحت والصراط عليها، زي كأن كوبري بيعدي على ترعة أو على بحر. يبقى مطلوب منك أنك عشان توصل للجنة تعد على الصراط وتبقى تحتك النار. وصلت هناك وعديت الصراط، قبل ما تدخل الجنة في قنطرة، القنطرة دي اسمها قنطرة الخصوم. فيها بقى الناس مستنية كل واحد له حق عليهم، فانت قصرت في حق حد معين، امك اختك ابوك زوجتك اخوك ابنك عمك خالك ايا كان، قصرت في حق حد، اخدت شيء من حد، اتكلمت في عرض حد، اخطأت في حد في حق حد، في الحالة دي تقف على القنطرة دي عند باب الجنة ومحروم من الدخول، واقف مستني ان هم ييجوا ياخدوا منك حسنات قصاد الاخطاء اللي انت والسيئات اللي انت ارتكبتها معاهم. فاصحاب الغنى اصحاب الجد محبوسون عند هذه القنطرة مش قادرين يدخلوا الجنة. مين اللي دخل؟ الفقراء. طب ليه؟ ليه أصحاب الجد أصحاب الغنى محبوسون؟ على ما يخلصوا حسابهم. يعني إيه؟ يعني حيجي الفقراء ويجي الأغنياء بعد ما يعدوا على الصراط ويقفوا على قنطرة الخصوم ويخلصوا موضوع الخصوم، هيخش الجنة هو الغني والفقير. يحصل إيه بقى؟ يجي بقى الفقير يتسئل مالك من أين اكتسبته؟ يقول له يا رب أنا كنت شغال موظف في الحكومة في وظيفة مثلا إيه؟ حلال ما فيهاش حرمة خالص. بتقبض كام؟ بتاخد كام؟ مالك من أين اكتسبته؟ قلت له موظف في الحكومة. بتاخد كام؟ باخد 200 جنيه مرتب شهر. فيما أنفقته؟ أنفقت 200 جنيه في إيه؟ ده هم يا رب 100 جنيه ايجار الشقه و50 جنيه كلت بيهم انا والعيال وال50 جنيه التانيين نور وكهرباء والانبوبه بتاعه البوتاجاز. خلاص خلصوا ال200 جنيه هيقف ليه تاني؟ ما خلاص جاوب الراجل خلص خش بقى الجنه. يجي الغني كنت بتاخد كام؟ 10 مليون جنيه، 5000 جنيه يا عم، 5000 جنيه حاجة بسيطة ايه؟ 5000 جنيه. طب ال5000 جنيه دول جبتهم منين؟ يقعد بقى يحكي جابهم منين. تعالى طلع ان هو خدهم من حلال، اتسئل بقى صرفتهم في ال5000. على ما يحكي حكاية ال5000 هيكون خد وقت اكتر من مين؟ من اللي حكى في 200 جنيه. فاللي حكى في 200 جنيه خلصهم ودخل، انما التاني لسه على ما يخلص حكاية ال5000 هياخد وقت، فعشان كده بيتأخر على دخول الجنة بيتحبس. فهمت المقصود ايه؟ فهم قد حبسوا وهم ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال، وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقصون فيها بعد الجواز على الصراط كما وضحنا. قال المهلب في هذا الحديث من الفقه أن أقرب ما يدخل به الجنة التواضع لله، وأن أبعد الأشياء عن الجنة التكبر بالمال والتكبر بغيره، بالجاه، بالسلطان، بالوظيفة، بالوساطة، بالقرابة، بالأصحاب، أيا كان نوع الكبر، تكبر بالملابس، تكبر بتعليمه، تكبر بمكانته في المجتمع. فالذي يدخل الإنسان سريعا الجنة التواضع، والذي يؤخره الكبر. وإنما صار أصحاب الجد يعني أصحاب المال الأغنياء محبوسين لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في أموالهم. تعال هنا، أنت كنت بتقبض كام؟ 5000 جنيه، صرفت إيه؟ وحق زوجتك إيه؟ وولادك إيه؟ وبيتك إيه؟ وكذا، طلعوا كام؟ 2000 جنيه. التلات تلاف دول بقى بتعمل بيهم ايه؟ فين حق الفقير فيهم؟ فين حق المحتاج؟ فكان حقه هنا ان ايه؟ يتحبس. وهذا لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في اموالهم، فحبسوا للحساب عما منعوه. خلي بالك عشان الكلام ما يتفهمش غلط، لأن في صنف تاني من الأغنياء، الإسلام لا يحارب الغنى. فأما من أدى حقوق الله في أمواله من الأغنياء فلا يحبس عن الجنة إلا أنهم قليل. ما هو مين من الأغنياء اللي بيأدي الحقوق؟ قليل جدا. إذ أكثر شأن المال تضييع حقوق الله فيه، لأنه محنة وفتنة. المال فتنة، بيفتن صاحبه عياذا بالله. وفي ناس علاجها في الدنيا دي الفقر، لأنه لو اغتنى بيفسد، فعلاجه أنه يفضل فقير لسلامته عشان يدخل الجنة. ألا ترى قوله تعالى، أو الأول نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهو يوضحها: فكان عامة من دخلها المساكين، أكثر من دخلها الإيه؟ المساكين. وهذا يدل على أن الذين يؤدون حقوق المال ويسلمون من فتنته هم الأقل، لأن النبي قال إيه؟ فكان عامة من دخلها المساكين، يعني أكثر من دخلها المساكين، يبقى أقل من دخلها الأغنياء. ليه؟ لأنهم فتنوا بالمال. فالذين يسلمون من فتنة المال هم الأقل. وقد احتج بهذا الحديث في فضل الفقر على الغنى أكثر من واحد من العلماء. يبقى اتضح أن الفقر نعمة من الله. التفاضل بين الفقر والغنى. قال ابن بطال رحمه الله: طال تنازع الناس في هذه المسألة، يا ترى أيهما أفضل، الغنى ولا الفقر؟ فذهب قوم إلى تفضيل الفقر على الغنى، وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى على الفقر. أدلة من فضل الفقر على الغنى: احتج من فضل الفقر بهذه الآثار التي سأذكرها وبغيرها. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو عند الإمام الترمذي. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب، يطلب إيه؟ أسوأ شيء ولا أفضل شيء؟ أفضل شيء. فكون أنه طلب أنه هو يبقى من المساكين، يبقى المسكنة إيه؟ فيها فضل عظيم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون، كما ذكرنا والحديث متفق عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. يعني الأغنياء يفضلوا واقفين على باب الجنة 500 سنة، يكون الفقراء بيتنعموا 500 سنة جوه. الخمسمائة سنة دول إيه؟ نصف يوم. ما أصل اليوم عند ربك إيه؟ كألف سنة. إنما هم بقى دخلوا نص يوم. نعم.
يعني الفقراء المساكين اللي ما عرفوش ربنا ورسوله.
لا، ما احنا بنفصل في المسألة اهو. احنا الكلام ده احنا بنتكلم على مين؟ على الفقراء المطيعين لله، مش الفقراء اللي هم ايه؟ العاصين. أدلة بقى من فضل الغنى على الفقر. احتج من فضل الغنى بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. يعني وزع ماله على إيه؟ على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وفي بناء المساجد وبناء الملاجئ وبناء المستشفيات والمعاهد والمدارس وإصلاح الطرق وفعل الخيرات، وهو ده الشرط اللي هو غني بس أنفق ماله في الإيه؟ في الحلال، مش أنفق ماله شوية في ملاعب كورة وشوية في سينمات ومسارح وتلفزيونات ودش وأفلام ومسلسلات وأغاني مش هينفع. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. أحدهما، أحدتين الاثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. مفيش باب يرضى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن ينفق فيه المال إلا والراجل ده يعمل إيه؟ يهلك ماله في هذه الإيه؟ في هذه الأبواب التي يحب الله تبارك وتعالى أن ينفق فيها. يبقى ده الشرط اهو انهم بيعملوا اعمال ايه؟ صالحه. انما بقى الفقير اللي هو بيعصي الله احنا ما بنتكلمش عنه، لان ده معروف ان هو في جهنم عياذا بالله، الا اذا تاب او تاب الله عليه. او الغني اللي بيستعمل المال في معصيه الله فهذا يحبس وقد يدخل النار ويحرم من الجنه اصلا. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون الأكف والأيدي للناس يشحتون، يعني يأخذوا المال. فالأفضل إن أنت إيه؟ تكون معك مال وتترك ميراث لأولادك، أحسن وأفضل من إنك تتصدق بيه وتتركهم إيه؟ يشحتوا. طب أنت هتتصدق على الفقراء عشان ما يشحتوش وتسيب عيالك هم اللي يشحتوا؟ لا. فهذا الحديث دل على مسألة فضل الغنى. وقال لأبي لبابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له حين قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك. يعني انفق ماشي، للفقراء والمساكين ماشي، ولكن امسك إيه؟ بعض المال، فإنه خير لك. وقال في معاوية رضي الله عنه: إنه صعلوق لا مال له. كلمة صعلوق يعني معناها إيه؟ ليس معه مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم ليذم حاله إلا لأنه إيه؟ لم يكن معه مال. فمعنى هذا أنه لو كان معه مال ما كان ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الغنى أفضل من الفقر. يبقى عندنا فريقين من العلماء: فريق رأى بأدلة إن الفقر أفضل من الغنى، وفريق رأى بأدلة إن الغنى أفضل من الفقر. الأمر على الإطلاق لا، الأمر في تفصيل. تعال لنرى الترجيح بين الأمرين، أيهما أفضل؟ قال ابن بطال: وأحسن ما رأيت في هذه المسألة ما قاله الإمام أحمد ابن نصر الداوودي، قال: الفقر والغنى محنتان من الله تعالى، وبليتان يبلو بهما أخيار عباده. امتحان يعني اختبار، ليبدي صبر الصابرين وشكر الشاكرين، وطغيان البطرين، وإنما أشكل ذلك على غير الراسخين. فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنى على الفقر، ووضع آخرون في تفضيل الفقر على الغنى، وأغفلوا الوجه الذي يجب الحض عليه والندب إليه. وأرجو لمن صاحب نيته وخلصت نيته لله وخلصت طويته وكانت لوجهه مقالته أن يجازيه الله على نيته ويعلمه. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى كل اللي موجود في الأرض ده، كل النعم دي اختبارات عشان يرى الله عز وجل من هيحسن العمل ومن يسيء العمل. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفقر والغنى الاثنين امتحان، فتنة، اختبار. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لما بيقع في مصيبة يفضل يدعو الله عز وجل، وأول ما يبقى مستريح وما فيش مشاكل ينسى ربنا. وقال: إن الإنسان خلق هلوعا، بيخاف بيفزع، إذا مسه الشر جزوعا، لما بيصاب بشر بيجزع، وإذا مسه الخير، عليكم صحة وبركاته، وإذا مسه الخير منوع. جاله مال منع الخير عن الناس، منع الناس إن هم ينالوا من هذا الخير. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، يعني اختبره وامتحنه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانن. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ودي انت شفت أحمد عز، وشفت جرانة، وشفت علاء مبارك، وجمال مبارك، ومبارك، وسوزان مبارك، وفتح سروق، شفت الناس دي كلها أول ما ربنا بسط لهم الرزق عملوا إيه؟ بغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني الناس دي كان في حقها الفقر إيه؟ في مصلحتها ونعمة. شفت بقى إن في ناس الفقر في حقها نعمة. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا. الآية بقى، وقال يعني حتى الكافر كان ربنا أعطاه. وقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول ما بيحس أنه استغنى عن ربنا، حاشا لله، وما حدش يقدر يستغنى عن الله عز وجل. أول ما يحس، مش فينا بعض الناس يقول لك إيه، تيجي تقول له أنت عايز إيه، نفسك فيه، يقول لك أنا نفسي في بيت، يجي له بيت. نفسك فيه، نفسي في عربية، يجي له عربية. نفسك فيه، نفسي أتجوز، نفسي أخلف، نفسي أتوظف وظيفة كويسة، نفسي بعد كده. نفسك فيه يقول لك الحمد لله خدت كل، ما نفسيش في حاجة. خلي بالك، ما نفسيش في إيه؟ في حاجة. فيبدأ يعمل إيه بقى؟ عياذا بالله، كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني معناها المال، يعني هو لحب المال شديد. وقال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، ده أنا خايف عليكم الغنى. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا لو أنتوا فقراء أنا مش خايف، إنما أنا خايف أن أنتوا تغتنوا، أخاف أن أنتوا إيه تغتنوا. يعني بص أقول لك على حاجة، البنت اللي هي من أسرة فقيرة والبنت اللي هي من أسرة غنية، بعيدا بقى عن طبعا عن بعض الأغنياء اللي هم بيتقون الله، تجد مين المتبرجة الكاسية العارية؟ اللي من أسرة غنية. عشان كان بقى ليه ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الفقر وفتنة الغنى، فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة، يعني الغنى قوي محنة والفقر جدا محنة، إنما الوسط مطلوب. يعني ممكن يكون إنسان فقير، بس فقير بمعنى إيه؟ إن عنده ما يكفيه فما يحتاجش يسرق. لو فقير جدا جدا ممكن يضطر إنه إيه؟ لو ما عندوش دين يسرق، يرتشي، يختلس، يقتل، ده لو فقير جدا وما عندوش دين. لو بنت فقيرة جدا وما عندهاش دين ممكن عياذا بالله تزني، تتاجر في عرضها. لو غني جدا جدا تلاقيه يستغنى عن ربنا، تلاقيه يعصي ربنا، تلاقيه يضغب ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الفقر، يعني يا رب أعوذ بك من الفقر اللي ممكن يلجئ الإنسان لمعصية، وأعوذ بك من الغنى اللي ممكن يخلي الإنسان يطغى، إنما أنا عايز حالي يكون إيه؟ وسط. فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف اللي فوق الشيء اللي يكفيك محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل ويكفيك أحسن من الكتير اللي يلهيك. يبقى الإسلام مش ضد الغنى ولا ضد الفقر، لا، الإسلام ضد ان يبقى في غنى مع طغيان وفي فقر مع عصيان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي بأموال كسرى، كسرى ده زي ما تقول مثلا إيه أمريكا، كأن انتصرنا على أمريكا وخدنا إيه كل شيء عندها. لما أتي بأموال كسرى ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم. شفت قال إيه؟ قال المال الكتير ده ما يتفتحش على ناس إلا وإيه يسفكوا دماءهم. مش ده اللي حصل في النظام الحاكم والحزب الوطني والناس اللي هم الشلة اللي كانت حوالين مبارك، كلهم عشان ياخدوا المال عملوا إيه؟ سفكوا دماء وشردوا أبناء ويتموا بنات ورملوا نساء وسجنوا رجال. ما فتح الله، ده كلام عمر رضي الله عنه وارضاه، ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. سؤال، هو اللي ما بيروحش يزور حد من عيلته وبيقطع صلة الرحم السبب إيه؟ لو ما فيش بينهم مشاكل السبب إيه؟ يقول لك والله أنا مشغول. مشغول بإيه؟ الشغل، الرزق. وقال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، ما زينة الحياة الدنيا. اللهم إنك منعت هذا رسولك إكراما منك له، منعت إن الدنيا تفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحته علي لتبتليني به. اللهم سلطني على هلكته في الحق وعصمني من فتنته. سيدنا عمر بيقول ايه؟ يا رب اجعلني انفق هذا المال كله في الحق واحميني ان انا اتفتن بيه. فهذا كله يدل على فضل الكفاف اللي يكفيك، لا فضل الفقر كما خيل لهم. يعني الاسلام مش بيقول لك ابقى فقير واشحت، لا، الاسلام بيقول لك كون اللي جاي على قد اللي رايح، هو ده المطلوب، اللي قد على قد اللي جاي على قد ايه اللي رايح. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ما امنش مستقبل عيالي؟ ماشي، امن مستقبل عيالك، ما النبي برضو قال هذا، قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. لكن مش الطغيان، مش الكثير، لان الكثير يلهي ويطغي ويفسد. فهذا كله يدل على فضل الكفاف وليس فضل الفقر كما خيل لهم. بل الفقر والغنى بليتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنتيهما، ويدل على هذا قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني ولا تبذير ولا إمساك، إنما إيه؟ وسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني برضو إيه؟ وسط. لا إنفاق بكثرة وتترك أهلك فقراء، ولا تمسك الكل المال وتشح بيه عن الفقراء. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني لما يكون إنسان لا يستعمل المال في الوجه الصحيح، إنما ياخد ماله عياذا بالله. يعني مثلا أنت ماشي في الشارع لقيت واحد فقير بيمد إيديه ويشحت وفي جيبه علبة سجاير، أنا بقول لك اوعى تديله مال. ولا تؤتوا السفهاء، ده سفيه، ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ أموالكم. وقال الله في ولي اليتيم، من يعني لما يكون واحد عنده حد يتيم، ابن أخوه مثلا، أخوه مات وهو اللي بيربي ابن أخوه أيا كان بقى، فهو ليه ميراث. فلو كان القائم على أمر اليتيم ده وهو بيرعى اليتيم، لو كان فقير ياخد من مال اليتيم يسيرا جدا، يدوب بس الحاجة اللي تعيشه. طب ولو كان غني ما ياخدش. قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. انت خايف تترك ذرية ضعيف، يبقى تعمل ايه؟ اتق الله واترك لهم جزء يسير من الايه؟ من الميراث. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: امسك عليك بعض مالك. يبقى معناه النبي مش بيقول له كن فقير واشحت، لا، بيقول له ايه؟ خلي عندك بعض المال اللي يكفيك، ما يكونش زيادة علشان ما تضغاش حتى لا يضغيك، ولا يكون قليل جدا حتى لا يكفيك فتضطر ان انت تمد ايديك. وقال لسعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون الاكف للناس. وهذا من الغنى الذي لا يطغي، هو ده بقى الغنى اللي الاسلام بيأمر به. يبقى معاك مال، يبقى معاك كفاية، يبقى معاك يكفي ابنائك بعد موتك، لكن ليس بكثرة حتى لا تضغى. ولو كان كلما زاد كان أفضل لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى سعد: لو كان كلما زاد كان أفضل يعني اصل سعد كان بيقول له يا رسول الله طب اترك للورثه اترك لهم مالي كله؟ قال له لا، عفوا هو قال له اتصدق بمالي كله؟ قال له لا. قال له يا رسول الله طب اتصدق بالتلت، اتصدق بالتلت واسيب التلتين للورثه. انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود ان انت تترك المال للورثه مال يكفي، مش مال يطغي يجعلهم عياذا بالله يرتكبوا معاصي وذنوب. ما هم مش تعبوا في تحصيله، فهو المال عنده اللي جه سهل بيروح سهل. فالمقصود هذا من الغنى الذي لا يطغي، ولو كان كلما زاد كان أفضل، لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بشيء، واقتصرت أيدي الناس عن الصدقات وعن الإنفاق في سبيل الله. وقال لعمر بن العاص هل لك أن أبعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يسلمك في هذا الجيش ويخليك كمان تاخد غنيمة. وأرغب لك رغبة من المال؟ فقال ما للمال كانت هجرتي، أنا مش مهاجر عشان المال يا رسول الله، إنما كانت لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، المال الصالح للرجل الصالح. يبقى معاك مال كتير بس تستعمله في ايه؟ في الأعمال الصالحة صلى الله عليه وسلم. زبدة الكلام بقى، لم يكن صلى الله عليه وسلم ليحض أحدا على ما ينقص حظه عند الله، فلا يجوز أن يقال إن إحدى هاتين الخصلتين أفضل من الأخرى، يعني الغنى أفضل من الفقر أو الفقر أفضل من الغنى، لأنهما محنتان هما الاثنين. وكأن قائل هذا يقول إن ذهاب يد الإنسان أفضل عند الله من ذهاب رجله. ينفع واحد يقول إن الواحد لما إيده تتقطع ده أفضل عند ربنا من إن رجله تتقطع؟ إيه دخل ده في ده؟ أبدا، ملهاش علاقة ولا لها فضل. وإن ذهاب سمعه أفضل من ذهاب بصره، إن واحد ما يسمعش أحسن من إنه هو ما يشوفش؟ أبدا. فليس ها هنا موضع للفضل، ما فيش مقارنة خالص ما بين السمع وما بين البصر، ما بين الإيد وما بين الرجل، لأن كل عضو بيؤدي إيه؟ وظيفة. كذلك ما فيش فضل ما بين الغنى وما بين الفقر، إنما كل واحد فيهم بيؤدي إيه؟ وظيفة. وإنما هي محن يبلو الله عز وجل بها عباده، ليعلم الصابرين والشاكرين من غيرهم. فغني يبقى إيه؟ يشكر، وفقير يصبر. ولم يأتي في الحديث فيما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على نفسه بالفقر، ولا يدعو بذلك على أحد يريد به الخير، بل كان يدعو بالكفاف ويستعيذ بالله من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله من الغنى، بيستعيذ بالله من الفقر، ولكن يطلب الايه؟ الكفاف.
انت راجل بارك نسيتك فتح مفتاح لك الباب.
عليكم السلام وبركاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالكفاف ويستعيذ بالله من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى، ولم يكن يدعو بالغنى إلا بشريطة يذكرها في دعائه. يعني النبي لما كان يطلب الغنى ما كانش يطلب الغنى ويسكت، إنما يطلب الغنى بس في شرط. في إيه؟ شرط. فأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن ثبت في النقل فمعناه ألا يجاوز به الكفاف. يعني يا رب ما زدش، يعني ابقى عندي مال بس ما زدش عن ايه؟ عن الكفاف، ما زدش عن اللي يكفيني. ليه؟ عشان ما تسألش كتير، عشان جالك كام مبلغ كذا وديته فين، كلت بيه وشربت بيه، خلاص انتهى الموضوع، كفاك يا دوب يكفيني. او يريد به الاستكانة الى الله عز وجل. ويدل على صحة هذا التأويل انه ترك اموال بني النضير، يهود بني النضير، لما النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم فاخذ المال، فالمسلمون اخذوا المال لكنه صلى الله عليه وسلم ترك اموال بني النضير، وترك سهمه من فدك وخيبر، هو له نصيب لانه قائد المسلمين صلى الله عليه وسلم وقائد المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك اموال بني النضير وسهمه من فدك وخيبر، فغير جائز ان يظن به ان يدعو الى الله الا يكون بيده شيء. معقول النبي يدعي ان هو يبقى دي ما فيهاش اي مال خالص؟ لا، هو بيطلب الايه، الكفاف فقط، يعني يبقى معاه مال بس ايه، يكفي ولا يزيد عن الحد ولا يقل عن الحد. فغير جائز ان يظن به انه يدعو الى الله الا يكون بيده شيء، وهو يقدر على ازالته من يده بانفاقه. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم من امن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد. في حديث ان يقال، الحديث ده ضعيف على فكرة، ضعفه الشيخ الألباني، يعني الحديث ده مش صحيح، النبي ما قالش كده، بيقولوا ان النبي قال هذا، بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس صحيح. ان النبي دعا وقال: اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد، يعني قلل ماله وقلل ولده. الكلام ده ما حصلش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: تكاثروا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. فهذا حديث ضعفه الشيخ الالباني، فلا يصح في النقل ولا في الاعتبار هذا الحديث، ولو كان انما دعا بذلك في المال وحده لكان محتملا ان يدعو لهم بالكفاف. وأما دعاؤه بقلة الولد فكيف يدعو أن يقل المسلمون؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن المسلمين إيه؟ يبقوا كثيرون. وما يدفعه العيان مدفوع عنه صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه لا تتناقض. كيف يذم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يذم معاوية؟ يقول إيه؟ أن معاوية إيه؟ صعلوك لا مال له. يبقى النبي كأنه بيشجع على ان الواحد يبقى ما عندوش مال، ولا بينهى ان الواحد يبقى فقير ما عندوش مال؟ ينهى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن معاوية ان هو صعلوك لا مال له، يعني كأنه عايز يقول ايه، يقول يا معاوية كان ياريتك تبقى معاك مال. مفهومة دي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش معناه ان هو بيدعو للايه، للفقر والفقر الشديد، لا، بل وكان يأمر أبا لبابة وسعدا أن يبقي ما ذكر من المال في الحديثين اللذين ذكرناهما منذ قليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، إنك انتظر ورثاتك أغنياء خير من أن تتركهم أو أن تذرهم عائلة يتكففون الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يجي يدعو للأمة إن ربنا نقص منهم المال والولد، ومنين هو هنا بيقول له إيه، لا يبقى معاك مال تتركه للورثة، ويقول للمعاوية لا، ده معاوية صعلوك ليس عنده مال، ويقول إن المال معهم خير، ثم يخالف ذلك في هذا الحديث ويقول إن الناس اللي يؤمنوا به ويتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا به يبقوا يعيشوا فقراء ويعيشوا ليس لهم أولاد. يبقى خلصت المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى إيه، إلى الوسطية، لا غنى كثير يضغيك ولا فقر كبير يجعلك ترتكب المعاصي حتى تحصل النار. تفضل. ها
نسيت كل واحد معاه
معلم. خلاص ما هو اللي انت عملته ده الكفاف، ان كان كل المال اللي بيجي لك انفقته على تعليم اولادك وعلى ان انت عايشتهم عيشة كويسة، كلوا اكلة كويسة، لبسوا لبس كويس، اتعلموا تعليم كويس، حفظت عليهم. هنا انت ما تركت لهمش مال، كده انت برضو تركت لهم ثروة اللي هي العلم، ودي بقى الادوات اللي هو بيها يقدر يلاقي فرصة عمل. ايضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا لانس بن مالك وقال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. هذا حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى ده بيأكد لنا ان الحديث السابق الذي ذكرناه والذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه ضعيف كما ضعفه الالباني، انه ينسب للنبي انه قال: اللهم من امن بي وصدق ما جئت به فاقلل له من المال والولد، هذا ليس حديثا صحيحا. قال انس: فلقد احصت ابنتي اني قدمت من ولد صلبي مقدم الحجاج البصرة 120 نسمة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلف 120 ولد بدعوة ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش بعد ذلك سنين وولد له الكثير، فلم يدعو له بكثرة المال إلا وقد أتبع ذلك بقوله: وبارك له فيما أعطيته. نتعلم حاجة مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة الأحاديث السابقة كان بيدعو بيستعيذ بالله من الإيه؟ من الغنى، وبيستعيذ بالله من إيه؟ من الفقر، وبيدعو الله بالإيه؟ بالكفاف، إنه يحيى مسكين ويموت مسكين ويحشر في زمرة المساكين. يبقى الوسطية. يجي بقى في الحديث ده مع أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، يوم يدعي له بالمال الكثير، يعني غنى. طب ازاي؟ ما قالهاش غنى وبس، انما عملها بايه؟ بشرط. ايه هو الشرط؟ وبارك له فيه، يعني يبقى مال كتير بس ايه؟ في بركة. اقعد على الكرسي. طيب اقعد على الكرسي الثاني ده. طيب استريح، استريح على الكرسي ده احسن. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المبتلى بالغنى والمبتلى بالفقر، ما هو في ناس ربنا ابتلاهم بالغنى، ابتلاهم يعني ايه؟ يعني اختبرهم، امتحانهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم ايكم احسن عملا. يبقى في ناس مبتلى بالغنى وفي ناس مبتلى بالفقر. فإن قيل: فأي الرجلين أفضل؟ يا ترى الغني ولا الفقير؟ ركز بقى عشان دي هتبان هنا فيها حل المسألة. المبتلى بالفقر هو خير أم المبتلى بالغنى؟ إذا صلحت حال كل واحد منهما، هنعتبر يا عم إن ده راجل صالح وغني وده راجل صالح وفقير، مين بقى فيهم احسن؟ معنى كده عرفنا ان الانسان لما بيكون فقير وعاصي ويكون انسان غني وطائع، يبقى الغني الطائع افضل من الفقير العاصي. ولو فقير طائع وغني عاصي، يبقى الفقير الطائع خير من الغني العاصي. ولو غني طائع وفقير طائع، هنا بقى مين الافضل؟ ركز بقى معايا. قيل: السؤال عن هذا لا يستقيم. السؤال ده مش صح، صيغة السؤال دي مش صح. ليه؟ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه والآخر كذلك. ممكن ده يكون عنده أعمال تخليه أحسن من الآخر، وممكن يكون فقير ده تخليه أحسن من الغني الآخر ده. وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى. في واحد ما ينفعش ينصلح حاله في الغنى، زي الحرامية بتوع بلدنا دول. دول لما كانوا فقراء، والله حتى لما كانوا فقراء ما كانوا نافعين. ما أحمد عز دوت لما كان فقير كان شغال ايه؟ طبال في كبريهات، ولما اغتنى بقى حرام، يعني لا كده نافع معاه ولا كده نافع معاه. يعني هو بيقول لربنا ايه؟ بيقول له انا يا رب عايز جهنم، مهما تعمل لي غنتني فارتني هي جهنم انا اشتريتها، عياذا بالله. ده اذا مات على كده من غير توبة يعني. فالمقصود وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى. في ناس كتير لما بيغتنوا بيفسد حالهم، ولما بيفتقروا بيعودوا ربهم. ويصلح حال الآخر على الفقر والغنى. في واحد تاني بقى بيبقى حاله صالح في الفقر وحاله صالح في الايه؟ في الغنى. لما كان فقير كان انسان كويس، ولما بقى غني انفق ماله بقى احسن واحسن. فإن كان كل واحد منهما يصلح حاله في الأمرين، في الغنى وفي الفقر، وهما في غير ذلك من الأعمال متساويان، يعني ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيعمل أعمال صالحة كتير وده بيعمل أعمال صالحة كتير، يبقى هما الاثنين متساويين في الايه؟ في الأعمال الصالحة. ودوت لو اغتنى هيبقى كويس، ولو افتقر هيبقى كويس، والآخر كذلك، وهما في غير ذلك من الأعمال متساويان. قد أدى الفقير ما يجب عليه في فقره من الصبر والعفاف والرضا، لم يسرق ولم يرتشي ولم يختلس وصبر، يبقى أدى اللي عليه في الفقر. وأدى الغني ما يجب عليه من الإنفاق والبذل والشكر والتواضع. فأي الرجلين أفضل؟ قيل علم هذا عند الله. تعرف تفصل فيها دي؟ تعرفش؟ ما خلاص الراجل ده غني وبيعمل أعمال صالحة وشكر ربنا على نعمة المال وأنفقها في مرضات الله، والراجل التاني فقير صبر وبقى عفيف، ما سرقش ولا ارتشى ولا اختلس ولا ارتكب حرام وعمل أعمال صالحة، تعرف تقول مين فيهم أحسن؟ مش هتعرف. فيبقى علمه إيه؟ عند الله. وأما قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأصحاب الجد محبوسون، يعني الأغنياء محبوسون على القنطرة من دخول الإيه؟ الجنة، إنما الفقراء دخلوا قبل الأغنياء بإيه؟ بنصف يوم، يعني مسافة قد إيه؟ من عمر الدنيا 500 سنة. فإنما يحبس لهذا أهل التفاخر والتكاثر، مش الأغنياء الصالحين، خلي بالك، أهل التفاخر والتكاثر. وإن من أدى حق الله في ماله ولم يرد به التفاخر وأرصد باقيته لحاجته إليه فليس أولئك بأولى منه في السبق إلى شيء. يعني غني طائع بيتقي الله في ماله، أخذ من ماله اللي يكفيه من مرتبه في الشهر، اتبقى جزء من المرتب فوق حاجته هو مش محتاجه، راح عمل ايه؟ انفقه على الفقراء. الراجل ده يتحبس على باب الجنة؟ يتحبس ليه؟ ما يتحبس. انما التاني بقى هو اللي عمال بقى بيضيع ماله وعمال ينفقه في غير وجه حق، هو ده بقى اللي يتحبس. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا عمل بقى في المال ده فسلطه على هلكته في الحق، كل طرق الخير بقى ينفقها في ايه؟ ينفق فيها هذا المال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء أرفع من هاتين الحالتين، عشان كده قال لك ما تحسدش حد غير الاثنين دول. يبقى في أعلى من كده؟ ما فيش أعلى من كده. ما أنت بتحسد مين؟ اللي في أعلى مكانة، اللي في أحسن حال. يعني واحد يروح يحسد واحد فقير ولا يروح يحسد واحد غني على ماله؟ فاهمني؟ يحسد واحد على صحته ولا يحسده؟ بس كل أنواع الحسد إيه؟ حرام، ما عدا النوعين دول، حسد في العلم، واحد ربنا أعطاله العلم وبيعلمه للناس، تقول إيه؟ لو أنا كان عندي كنت عملت زيه كنت خدت ثواب، أو واحد عنده مال عمال يعمل بيه أفعال الخير كلها تقول آه لو أنا كان عندي مال زيه كنت عملت الخير زيه. هو ده بس اللي فعل إيه؟ الحسد. ومعنى الحسد هنا معناه الغبطة، خلي بالك، لأن في فرق بين الحسد والغبطة. الحسد المذموم اللي هو أن أنا أتمنى زوال النعمة من غيري وتجيلي، إنما الحسد اللي في هذا الحديث هو اسمه الغبطة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه حسد، هو عموم الكلمة اللي جرت، اللي العادة تجري على إنها اسمها إيه؟ حسد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك إيه؟ يعني تغبطه. يعني إيه تغبطه؟ يعني تقول يعني ربنا يبارك له في ماله وينفق ماله في أوجه الخير، وربنا يتقبل منه ويعطيني زيه وأعمل زيه. مش معناه أنه يزول منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء أرفع من هاتين الحالتين، وهو المبين عن الله تبارك وجل في علاه. النبي هو اللي بيبين لنا عن ربنا. فمعنى ما أراد، ولو كان من هذه حالة مسبوقا في الأخرى لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتنافس في عمله، ولا حض أبا لبابة على الحالة التي يسبق بها إلى الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شايف أن موضوع أن أنت يبقى عندك مال، أو أن أنت تحسد هذا الرجل الذي عنده مال ينفقه في الحق، فالنبي يقول لك أنت تحسده يعني يبقى زيه. طب النبي هيدلك على أن أنت تبقى زيه عشان تتأخر عن دخول الجنة؟ لا. يبقى المقصود هنا أن ده دليل على أنه هو مش هيتأخر عن دخول الإيه؟ الجنة. ليه؟ لأنه أنفقه فين؟ في الحلال، في مرضات الله. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فالذي هي عليه وزر، يعني فالذي هي عليه وزر فرجل ربطها، ربط الخيل فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام. الخيل، الخيل يا جماعة، الخيل الفرس بيكون لمين؟ لحد من ثلاث أفراد في المجتمع. لحد منين؟ من ثلاثة. لرجل أجر جاب الخيل وبيأجرها للناس مثلا، ولرجل أو مثلا لرجل تكون ليه هي بينستعملها في الخير، فهي بالنسبة له أجر، بالنسبة له إيه؟ أجر. تاني، يبقى هذه بالنسبة لهذا الرجل إيه؟ أجر، بتجيب له أجر، بيجاهد بها في سبيل الله، بيستعملها في مرضات الله وهكذا. ولرجل ستر، ممكن يكون بيجاهد فيها في سبيل الله فبتكون ستر ليه من النار، أو يكون بيشغل الخيل دي فبياخد منها مال يستر بيه على نفسه ياكل ويعيش، فهمني؟ وعلى رجل وزر، استعملها بقى ايه؟ تجي يجيب لك الحصان بتاعه عشان يرقص ايه؟ في الافراح، صح كده؟ مش في بعضهم كده؟ او يركب عليه كبرا وخيالاء وبطرا وعجب. فالذي هي عليه وزر فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، بيشارك بها بقى في سبق، بيلعب بها قمار، بيخلي الحصان دوت أو الفرس دوت أو الخيل دي ترقص في الأفراح، بيرقصها على المزيكا، بيعمل بيربطها، بس هو ربطه كده عنده عشان يبقى اسم إنه عنده فرس. في ناس بيعمل كده، فده يبقى عياذا بالله عليه إيه؟ وزر. ماشي، احنا مش بنتكلم في كده بقى، مش بنتكلم في موضوع ان هو بيربيها ان هي ممكن تنفعه في شيء. فهذا من المحبوسين للحساب بخلاف الاولين اللي انفقوا مالهم في الخير. آفات الغنى، هو الغنى له آفات؟ غير ان آفات الغنى اكثر والناجون من أهل الغنى أقل، إذ لا يكاد يسلم من آفاته إلا من عصمه الله، فلذلك عظمت منزلة المعصوم فيه. لأن الشيطان يسول فيه إما في الأخذ بغير حقه يأخذ مال بغير حقه، أو في الوضع في غير حقه ينفق المال في غير حقه، أو في منعه من حقه يمنع المال عن أنه يصل إلى المستحقين، أو في التجبر والطغيان من أجله، أو في قلة الشكر عليه، أو في المنافسة فيه إلى ما لا يبلغ صفته. يعني يقول لك أنت عندك كم مليون في البنك؟ 2 مليون؟ لا ده أنا عندي 7 مليون، لا ده أنا عندي 20 مليون، لا ده أنا عندي، فهم إزاي؟ وإنما ينظر يوم القيامة بين الناس فيقدم الأقل حسابا فالأقل، فلذلك قدم الفقراء قبل الأغنياء لأنهم لا شيء عليهم في حساب الأموال. هيتسألوا في إيه ولا إيه؟ ده ما فيش، فيدخلون الجنة قبل الأغنياء. ثم يحاسب أصحاب الأموال اللي معاه مال أكتر من الفقير، يخلص حسابه ويدخل الجنة، يجي اللي بعده اللي معاه مال أكتر، فكل ما كان معاه مال أكتر كل ما يستنى للآخر، عشان ده لسه موضوعه هيبقى كتير. عارف ليه؟ ده من رحمة ربنا وعدله. أصل لو حاسب اللي معاه مال كتير الأول على ما يخلص حكاية معاه يكون التانيين ايه؟ اتظلموا، فيخلص اللي ايه؟ اه سبحانه وتعالى.
اللي بقى الفقير بقى اللي ذنوبه كتيرة ده
هقول لك حاضر،
يتساوى من الغني اللي
ذنوبه خفيفة؟ لا طبعا، موضوع الذنوب ده موضوع تاني. احنا بنتكلم على موضوع المال، تأخير دخول الجنة بسبب المال بس. احنا بنتكلم على اللي هم كانوا بيستعملوه في الصالحات، خلي بالك. انما اللي هم عياذا بالله عندهم ذنوب تانية، دول اصلا ما جوش هنا، ده دول هناك في النار، ده موضوعهم دول راحوا النار خلاص انتهى. احنا بنتكلم على دخل الجنة.
اللي عنده اموال كتيرة حسابه كتير، بيسألوا فيه كتير وصلاته كتير، لكن اللي ما عندوش اموال
هيتسيل في ايه؟ اللي ما عندوش اموال هيدخل بقى
كلت وشربت بيه
وعندي الذنوب، ما عندك اموال وعندي الذنوب.
فالمقصود ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء، ثم يحاسب اصحاب الاموال فيدخلون الجنة وينالون فيها من الدرجات ما قد لا يبلغه الفقراء. يعني ايه؟ يعني خلي بالك اصل ربنا حكم عدل. طب لما يكون واحد، ركز معايا، واحد غني واستعمل ماله في الخير وفي الحق، واحد فقير واستعمل جزء اليسير من المال اللي معاه في الحق، مين يدخل الجنة قبل مين؟ الفقير قبل الغني. هتقول لي الله، طب ما الغني دوت بماله استعمله في وجوه حق اكتر من الفقير، واكل ياما ناس فقراء، وياما بنى مساجد، وياما بنى ملاجئ، وياما رعى ايتام وارامل، يعني عمل خيرات وحسنات اكتر المفروض. طب كده المفروض كان يدخل هو الجنه الاول. لا هتقول لي طب ما كده يبقى ما اتظلمش. اقول لك لو بالوضع ده بس كده يبقى اتظلم، وحاشا لله انه يظلمه. امال يعمل ايه بقى ربنا؟ الوقت اللي اتاخره الغني ده في الاسئله لما ينجو ويكون صالح، لما يدخل الجنه بقى ياخد مكانه عاليه اعلى من الفقير اللي سبقه. يبقى الفقير اللي سبقه اتنعم قبله، والتاني اتنعم اكتر منه، فيتعوضوا مع بعض. وكذلك ليس في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، والحديث متفق عليه، ليس هذا ما يوجب فضل الفقراء. مش معنى كان الفقراء افضل من الاغنياء، وانما معناه ان الفقراء في الدنيا اكثر من الاغنياء، فلذلك هم اكثر الناس في الجنه اكثر من الاغنياء. فاخبر عن ذلك كما نقول اكثر اهل الدنيا الفقراء، فقال اكثر اهل الجنه الفقراء. هي يعني دلوقتي لما يكون عندي 100 واحد في الدنيا، 3 اغنياء و97 فقراء، لما يجي يدخلوا الجنة كلهم 100، عفوا لما يكون عندي مثلا 97 واحد فقير في الدنيا و3 اغنياء، يبقوا 100 واحد اهو، دخلوا 100 دول الجنة، يبقى اكتر اهل الجنه مين؟ الفقراء برضو. فهمتها؟ فاخبر عن ذلك كما نقول اكثر اهل الدنيا الفقراء، فليست من جهه التفضيل، وانما هو اخبار عن الحال، وليس الفقر ادخلهم الجنه. مش معنى كده ان الفقر هو سبب دخولهم الجنه، خلي بالك افهم دي برضو مهمه. مش معنى كده ان هم دخلوا الجنه عشان هم فقراء، لا، انما ادخلهم الله الجنه بصلاحهم مع فقرهم. ارايت الفقير اذا لم يكن صالحا فلا فضل له في الفقر، زي ما انت كنت بتقول دلوقتي واحد فقير ما معهوش مال وعامل ذنوب، طب ايه ده بقى فضله؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ ولا حاجه، ما يستحقش اصلا الجنه. هيستحقها ليه؟ واما حديث سهل فلا يخلو ان يكون فضل الرجل الفقير على الغني من اجل فقره او من اجل فضله، فان كان من اجل فضله فلا حجة فيه لمن فضل الفقر، وان كان من اجل فقره فكان ينبغي ان يشترط في ملء الارض مثله لا فقير فيهم. ولا دليل في الحديث يدل على تفضيله عليه مع جهة فقره، لان نجد الفقير إذا لم يكن صالحا فقير، ليس صالح، فكل غني صالح خير من فقير ليس صالح. وصلت كده الصورة؟ وفي حديث خباب أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يستعجلونها، وإنما كانت الهجرة لله ليثيبهم عليها في الآخرة بالجنة والنجاة من النار، فمن قتل منهم قبل أن يفتح الله عليهم البلاد قالوا مرة ولم يأخذ من أجره شيئا في الدنيا. يعني إيه؟ يعني هو مات فقير ودخل الجنة وكان رجل صالح في الدنيا، استمتع بحاجة من حسناته في الدنيا؟ لا، لأنه مات. إنما واحد كان بيعمل أعمال صالحة وكان فقير، ربنا أغناه وأعطله من الدنيا وهو صالح برضه، يبقى كده خد جزء من نصيبه ولا لأ في الدنيا؟ فاهمني؟ وكان أجره في الآخرة موفورا له، هذا الفقير يعني الذي لم يأخذ شيئا من الدنيا، وكان الذي بقي منهم من الفقراء حتى فتح الله عليهم الدنيا ونالوا من الطيبات، خدوا بقى من نعيم الدنيا، خشوا وخافوا أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم وهجرتهم في الدنيا بما نالوا منها من النعيم، إذ كانوا على نعيم الآخرة أحرص. كانوا نفسهم ياخدوا نعيم الآخرة وما ياخدوش نعيم من الدنيا، عشان ياخدوا نعيم الآخرة إيه؟ وافر كتير، لأن كل شيء ما بص افهم دي قاعدة مهمة في التعامل مع الله، دوما السحب من الرصيد. فانت كل ما بتاخد من النعم في الدنيا انت بتعمل ايه؟ بتسحب من الرصيد. نأذن؟ مش أذن العشاء. وتركه صلى الله عليه وسلم الاكل على الخوان، الخوان اللي احنا بنسميها ترابيزة السفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل على ترابيزة، لا ياكل على منضدة، انما كان ياكل على ايه؟ على الارض صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه؟ يعني والاكل على الترابيزة حرام؟ الاكل على الطبلية حرام؟ لا، مش حرام، ركز بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه الاكل على الخوان واكل المرق، المرق بقى والشوربة واللحمة والفتة والكلام ده كله، فانما فعل ذلك كانه رفع الطيبات للحياة الدائمة في الآخرة. أجل الطيبات بتاعة الدنيا دي فين؟ للآخرة. فهمني؟ ولم يرضى أن يستعجل في الدنيا الفانية شيئا منها، أخذا منه بأفضل الدارين. يعني ما أنا قلت لك السحب إيه؟ من الرصيد. فكل ما تتنعم بحاجات دلوقتي بتقل منك في الآخر، فأنت إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعلها كلها فين؟ في الآخرة.
يعني دلوقتي
الفقير الذي لم يذق نعيم الدنيا لو كان صالح. ما انا بقول لك لو كان صالح
ده عمله كويس وده عمله
خلاص ماشي اوكي.
وده بقى بياكل مش عارف ايه وعايش ايه وبيلبس.
الفقير ده بقى اللي حرم منه ده كله هيجده في الاخره وينعم اكثر من غيره. هنا هينعم اكثر ليه؟ لانه ما سحبش من رصيده. فهمتها؟ ما احنا بنقول اهو ربنا سبحانه وتعالى جعله نصيبه في الآخرة. وكان قد خير الله تبارك وتعالى نبيه بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار نبيا عبدا، فلزمه أن يفي الله بما اختاره. شو اختار من ربنا أنه يبقى نبي عبد وليس نبي ملك زي سليمان مثلا، يبقى لازم يوفي باتفاقه مع ربه وبما اختاره كما أخبر ربه. والمال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين ليستعان به على الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أنا دلوقتي أطلب المال ليه؟ عشان أعرف أزود أعمالي الصالحة وأزود حسناتي وأنفقه في كل وجوه الخير وأسلطه على هلكتي في الإيه؟ يسلطني الله تبارك وتعالى على هلكة هذا المال في الإيه؟ في الحق، عشان أزود إيه؟ حسناتي عشان أدخل الجنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ياخد مال ليه وهو أصلا غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هقوله لك في النهاية.
ولو آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات.
يبقى المطلوب علينا ايه؟ نؤمن ونتقي عشان تفتح علينا بركات من السماء والأرض. طب أخلص الموضوع وهتلاقي الإجابة دلوقتي وبعدين أجاوبك على أسئلتك في النهاية.
معلش بيقول الحمد لله على الصبر والرضا، والحمد لله احنا أفضل من ذنبنا بكثير،
الحمد لله هجاوبك. حاضر هجاوبك. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنتكلم اهو على الاسر الفقيره والاسر الغنيه. اصل انت دخلت المسجد متاخر عن بدايه الدرس، فعشان كده اقول لك اصبر لنهايته هتفهم الصوره. فالمقصود المال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين ليستعان به على الآخرة. أنا محتاج المال عشان أستعين به على الآخرة، عشان أدخل الجنة، عشان أعمل أعمال صالحة تنفعني في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذه الوجوه. هل هو محتاج المال عشان يزود حسناته؟ هو أصلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب هو محتاج يتنعم في الدنيا وهو أصلا كده كده هياخد النعيم كله في الآخرة، يبقى مش محتاج يتنعم في الدنيا. يبقى عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض الإيه؟ الغنى. وكان قد ضمن الله له رزقه صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رزقه. معايا كده؟ فقال تعالى نحن نرزقك والعاقبة للمتقين. وقول عائشة رضي الله عنها لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في بيت السيدة عائشة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما كانش في بيته أي حاجة كائن حي يأكلها غير إيه؟ نص رغيف شعير. وانت ما تعرفش تأكل نص رغيف شعير على فكرة، لأنه كله إيه؟ أش. فهو في معنى حديث أنس الذي قبله من الأخذ بالاقتصاد وبما يسد الجوع، اللي هو إيه؟ يعني اللي جاي على قد الإيه؟ اللي رايح، يعني يبقى كفاف. وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما بالعلم بكيله، ان الطعام انا شاري كيلو 2 كيلو يبقى انا عارف ايه ان ال 2 كيلو دول يقعدوا معايا يومين ثلاثه يوم على حسب. وان الطعام غير المكيل فيه البركه، الطعام اللي مفوق اللي انت ما وزنتوش، ما انت مش حاطط في دماغك بقى ده هيخلص بكره هيخلص بعده، فتفاجئ تلاقيه ايه قعد اسبوع تقول الله ده كان كيلو رز يا اولاد ازاي قعد اسبوع، خلاص هي البركه بقى من الله. انما انت بقى لو وزنه تقعد تقول ايه ده هيخلص بكره ده هيخلص النهارده بالليل في العشاء بتاع بالليل كده، لانه غير معلوم مقداره، فهنا تاتي فيه الايه البركه. خلاصه القول مما سبق يتبين انه لا يجوز ان يقال ان خصله الفقر افضل من خصله الغنى، الكلام ده خطا، ولا يقال العكس ان خصله الغنى افضل من خصله الايه الفقر، فهذا خطا وهذا خطا، لانهما محنتان وفتنتان، كما قال ربنا الملك الديان في محكم آي القرآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني الغنى والفقر الحالتين، فما فيش واحد أفضل من التاني، كما أن الناس ليسوا سواء في مواجهة تلك الفتنتين، في واحد لما يفتقر يصبر ويبقى عفيف، وفي واحد لما يفتقر يسرق ويرتشي ويختلس، في واحد لما يغتني يبقى صالح وينفق المال في الخير، واحد لما يغتني يتجبر ويزود ماله من حرام. وقد ظهر ذلك جليا واضحا بعد احداث ثوره 25 يناير، شفنا اللي كانوا اغنياء كانوا بيزدادوا غنى وفحش وثراء بالحرام واكل مال الناس. وقد ظهر ذلك ايضا واضحا جليا في كتاب ربنا تبارك وتعالى حين قال: واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. في فريق من الناس لما ربنا يوسع عليه عازم بالله بيضغى، فذلك فريق لا يعرف ربه ولا يدعوه منيبا متضرعا إلا إذا كسر ظهره في فقر ومصيبة، فإن جاءته النعمة أشرق. يبقى في ناس علاجها انها تكون ايه فقيرة، وفي ناس علاجها انها تكون غنية، وهناك فريق بخلاف ذلك لا يعرف ربه الا مع الغنى والنعمة، ويكون الفقر بالنسبة له فتنة وسقوط، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به، مع مال يقول لك الحمد لله أنا المشروع بيجيب لي فلوس أتفرغ بقى لربنا إيه وصلي بقى وأحضر دروس علم، ما أنا كده كده إيه بيجي لي الرزق. إنما لما يفتقر يقعد بقى دماغه تفكر هروح أشتغل فين واجي منين، ويشتغل شغلانة ويجي تعبان ما يعرفش يصلي. ففي ناس في علاجها الفقر وفي ناس علاجها الغنى. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وعليه لا يعلم. ده خلاصة المسألة بقى. أيكون الفقر سببا للتفضيل والنجاة والسبق إلى الجنة كمن اتقى، أم الغنى من أفضل؟ علم ذلك عند ربي، والسعيد من جنب الفتن غنيا كان أو فقيرا. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن الفتن سواء حاله كان غني سواء حاله كان فقير، إن قدر الله عز وجل عليه رزقه وجعله من الفقراء عليه بالصبر والعفاف، وإن وسع الله عز وجل عليه وجعله من الأغنياء عليه بالشكر وألا ينسى الفقراء. دي خلاصة الإيه المسألة. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كده وضحت الصوره صح؟
واضحه وتمام.
الحمد لله.